الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 96 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه بقراءة كتاب العتق. تفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب العتق. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والنظر في هذا الكتاب في من يصح عتقه ومن لا يصح، ومن يلزمه ومن لا يلزمه، أعني بالشرع، وفي ألفاظ العتق، وفي الأيمان به، وفي أحكامه، وفي الشروط الواقعة فيه. ونحن فإنما نذكر من هذه الأبواب ما فيها من المسائل المشهورة التي يتعلق أكثرها بالمسموع. فأما من يصح عتقه فإنهم أجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك الصحيح الرشيد القوي الجسم الغني غير العديم. واختلفوا في عتق من أحاط الدين بماله وفي عتق المريض وحكمه. فأما من أحاط الدين بماله فإن العلماء اختلفوا في جواز عتقه، فقال أكثر أهل المدينة مالك وغيره لا يجوز ذلك، وبه قال الأوزاعي والليث، وقال فقهاء العراق وذلك جائز حتى يحجر عليه الحاكم، وذلك عند من يرى التحجير منهم. وقد تخرج عن مالك في ذلك الجواز قياسا على ما روي عنه في الرهن أنه يجوز، وإن أحاط الدين بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم. وعمدة من منع عتقه أن ماله في تلك الحال مستحق الغرماء، فليس له أن يخرج منه شيئا بغير عوض، وهي العلة التي بها يحجر الحاكم عليه التصرف. والأحكام يجب أن توجد مع وجود عللها، وتحجير الحاكم ليس بعلة، وإنما هو حكم واجب من موجبات العلة فلا اعتبار بوقوعه. وعمدة الفريق الثاني أنه قد انعقد الإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها ولا يرد شيئا مما أنفقه من ماله على نفسه وعياله حتى يضرب الحاكم على يديه، فوجب أن يكون حكم تصرفاته هذا الحكم، وهذا هو قول الشافعي. ولا خلاف عند الجميع أنه لا يجوز أن يعتق غير المحتلم ما لم تكن وصية منه، وكذلك المحجور. ولا يجوز عند العلماء عتقه لشيء من مماليكه إلا مالكا وأكثر أصحابه، فإنهم أجازوا عتقه لأم ولده. وأما المريض فالجمهور على أن عتقه إن صح وقع، وإن مات كان من الثلث. وقال أهل الظاهر هو مثل عتق الصحيح. وعمدة الجمهور حديث عمران بن الحصين أن رجلا أعتق 6 أعبد له، الحديث على ما تقدم.
هذه المسائل فيها تردد في النظر من جهة أن هذا التصرف عتق والشارع يتطلع إليه، ومن جهة أن هذا التصرف تصرف في مال، فلا بد أن يكون فيه صفات من يصح تصرفه في المال.
قال رحمه الله: وأما من يدخل عليهم العتق كرها فهم 3: من بعض العتق، وهذا متفق عليه في أحد قسميه، واثنان مختلف فيهما، وهما من ملك من يعتق عليه ومن مثل بعبده. فأما من بعض العتق فإنه ينقسم قسمين: أحدهما من وقع تبعيض العتق منه وليس له من العبد إلا الجزء المعتق، والثاني أن يكون يملك العبد كله ولكن بعض عتقه اختيارا منه. فأما العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حظه منه، فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ذلك، فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: إن كان المعتق موسرا قوم عليه نصيب شريكه قيمة العدل، فدفع ذلك إلى شريكه وعتق الكل عليه وكان ولاؤه له، وإن كان المعتق معسرا لم يلزمه شيء وبقي المعتق بعضه عبدا وأحكامه أحكام العبد. وقال أبو يوسف محمد: إن كان معسرا سعى العبد في قيمته للسيد الذي لم يعتق حظه منه، وهو حر يوم أعتق حظه منه الأول، ويكون ولاؤه للأول. وبه قال الأوزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى وجماعة الكوفيين، إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلى جعل للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر. وأما شريك المعتق فإن الجمهور على أن له الخيار في أن يعتق أو يقوم نصيبه على المعتق
أو يقوم
نصيبه على المعتق. وقال أبو حنيفة: لشريك الموسر ثلاث خيارات، أحدها أن يعتق كما اعتق شريكه ويكون الولاء بينهما، وهذا لا خلاف فيه بينهم. والخيار الثاني أن تقوم عليه حصته. والثالث أن يكلف العبد السعي في ذلك إن شاء، ويكون الولاء بينهما، وللسيد المعتق عبده عنده إذا قوم عليه شريكه نصيبه أن يرجع على العبد فيسعى فيه، ويكون الولاء كله للمعتق. وعمدة مالك والشافعي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعمرة محمد وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة، ومن يقول بقولهم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبده فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه. وكلا الحديثين خرجه أهل الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما، ولكل طائفة منهم قول في ترجيح حديثه الذي أخذ به، فما وهنت به الكوفية حديث ابن عمر أن بعض رواته شك في الزيادة المعارضة فيه لحديث أبي هريرة، وهو قوله: وإلا فقد عتق منه ما عتق، فهل هو من قوله عليه الصلاة والسلام أم من قول نافع؟ وإن في ألفاظه أيضا بين رواته اضطرابا. ومما وهن به المالكيون حديث أبي هريرة أنه اختلف أصحاب قتادة فيه على قتادة في ذكر السعاية، وأما من طريق المعنى فاعتمدت المالكية في ذلك على أنه إنما لزم السيد التقويم إن كان له مال للضرر الذي أدخله على شريكه والعبد لم يدخل ضررا فليس يلزمه شيء. وعمدة الكوفيين من طريق المعنى أن الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه، فإذا كان الشريك المعتق موسرا عتق الكل عليه، وإذا كان معسرا سعى العبد في قيمته، وفيه مع هذا رفع الضرر الداخل على الشريك وليس فيه ضرر على العبد. وربما أتوا بقياس شبهي وقالوا: لما كان العتق يوجد منه في الشرع نوعان، نوع يقع بالاختيار وهو اعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله، ونوع يقع بغير اختيار وهو أن يعتق على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه، وجب أن يكون العتق بالسعي كذلك. فالذي بالاختيار منه هو الكتابة، والذي هو داخل بغير اختيار هو السعي. واختلف مالك والشافعي في أحد قوليه: إذا كان المعتق موسرا هل يعتق عليه نصيب شريكه بالحكم أو بالسراية؟ أعني أنه يسري وجوب عتقه عليه بنفس العتق. فقالت الشافعية: يعتق بالسراية. وقالت المالكية: بالحكم. واحتجت المالكية بأنه لو كان واجبا بالسراية لسرى مع العدم واليسر. واحتجت الشافعية باللازم من مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: قوم عليه قيمة العدل، فقالوا ما يجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه، فإذا بنفس العتق
أتلف
حظ كذا شيء. فإذا بنفس العتق أتلف حظ صاحبه فوجب عليه تقويمه في وقت الاختلاف.
الإتلاف.
فوجب عليه تقويمه في وقت الإتلاف. وإن لم يحكم عليه بذلك حاكم. وعلى هذا فليس للشريك أن يعتق نصيبه، لأنه قد نفذ العتق وهذا بين. وقول أبي حنيفة في هذه المسألة مخالف لظاهر الحديثين، وقد روي فيها خلاف شاذ، فقيل عن ابن السيرين أنه جعل حصة الشريك في بيت المال، وقيل عن ربيعة في من أعتق نصيبا له في عبد أن العتق باطل، وقال قوم لا يقوم على المعسر الكل وينفذ العتق فيما أعتق، وقال قوم بوجوب التقويم على المعتق موسرا أو معسرا ويتبعه شريكه، وسقط العسر في بعض الروايات في حديث ابن عمر، وهذا كله خلاف الأحاديث، ولعلهم لم تبلغهم الأحاديث. واختلف قول مالك من هذا في فرع، وهو إذا كان معسرا فأخر الحكم عليه بإسقاط التقويم حتى أيسر، فقيل يقوم وقيل لا يقوم. واتفق القائلون بهذه الآثار على أن من ملك باختياره شخصا يعتق عليه من عبد أنه يعتق عليه الباقي إن كان موسرا إلا إذا ملكه بوجه لا اختيار له فيه، وهو أن يملكه بميراث، فقال قوم يعتق عليه في حال اليسر، وقال قوم لا يعتق عليه، وقال قوم في حال اليسر بالسعاية، وقال قوم لا. وإذا ملك السيد جميع العبد فأعتق بعضه فجمهور علماء الحجاز والعراق، مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن وأبو يوسف، يقولون يعتق عليه كله. وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر يعتق منه ذلك القدر الذي عتق، ويسعى العبد في الباقي، وهو قول طاووس وحماد. وعمدة استدلال الجمهور أنه لما ثبتت السنة في اعتاق نصيب الغير على الغير لحرمة العتق كان أحرى أن يجب ذلك عليه في ملكه. وعمدة أبي حنيفة أن سبب وجوب العتق على المبعض للعتق هو الضرر الداخل على شريكه، فإذا كان ذلك كله ملكا له لم يكن هنالك ضرر. فسبب الاختلاف من طريق المعنى، هل علة هذا الحكم حرمة العتق، أعني أنه لا يقع فيه تبعيض، أو مضرة الشريك؟ واحتجت الحنفية بما رواه إسماعيل ابن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق نصف عبده، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه. ومن عمدة الجمهور ما رواه النسائي وابو داود عن أبيه أن رجلا من هذيل أعتق شخصا له من مملوك، فتمم النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وقال ليس لله شريك. وعلى هذا فقد نص على العلة التي تمسك بها الجمهور، وصارت علتهم أولى، لأن العلة المنصوص عليها أولى من المستنبطة، فسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب وتعارض القياس. وأما الاعتاق الذي يكون بالمثلة،
يعني لو ضرب عبده فكان مؤثرا على شيء من بدنه، هل يعتق عليه بسبب ذلك؟
وأما الاعتاق الذي يكون بالمثلة فإن العلماء اختلفوا فيه، فقال مالك والليث والأوزاعي من مثل بعبده أعتق عليه.
كان الأولى يقول أعتق عليه.
وقال أبو حنيفة والشافعي لا يعتق عليه، وشذ الأوزاعي فقال من مثل بعبد غيره أعتق عليه، والجمهور على أنه يضمن ما نقص من قيمة العبد، فمالك ومن قال بقوله اعتمد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا وجد غلاما له مع جارية فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت؟ فقال فعل كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. وعمدة الفريق الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه. قالوا فلم يلزم العتق في ذلك، وإنما ندب إليه. ولهم من طريق المعنى أن الأصل في الشرع هو أنه لا يكره السيد على عتق عبده إلا ما خصصه الدليل، وحديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتها، فلم تبلغ من القوة أن يخصص بها مثل هذه القاعدة. وأما هل يعتق على الإنسان أحد من قرابته؟ وإن عتق فمن يعتق؟ فإنهم اختلفوا في ذلك، فجمهور العلماء على أنه يعتق على الرجل بالقرابة إلا داود وأصحابه، فإنه لم يروا أن يعتق أحد على أحد من قبل قربى. والذين قالوا بالعتق اختلفوا في من يعتق ممن لا يعتق بعد اتفاقهم على أنه يعتق على الرجل أبوه وولده. فقال مالك يعتق على الرجل ثلاثة، أحدها أصوله وهم الآباء والأجداد والجدات والأمهات وآباؤهم وأمهاتهم وبالجملة كل من كان له على الإنسان ولادة، والثاني فروعه وهم الأبناء والبنات وولدهم ما سفلوا، وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات، وبالجملة كل من للرجل عليه ولادة بغير توسط أو بتوسط ذكر أو أنثى، والثالث الفروع المشاركة له في أصله القريب وهم الإخوة، وسواء كانوا لأب وأم أو لأب فقط أو لأم فقط، واقتصر من هذا العمود على القريب فقط، فلم يوجب عتق بني الإخوة. وأما الشافعي فقال مثل قول مالك في العمودين الأعلى والأسفل، وخالفه في الإخوة فلم يوجب عتقهم. وأما أبو حنيفة فأوجب عتق كل ذي رحم محرم بالنسب كالعم والعمة والخال والخالة وبنات الأخ ومن أشبههم ممن هو من الإنسان ذو محرم. وسبب اختلاف أهل الظاهر مع الجمهور اختلافهم في مفهوم الحديث الثابت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، خرجه مسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم. فقال الجمهور يفهم من هذا أنه إذا اشتراه وجب عليه عتقه وأنه ليس يجب عليه شراؤه. وقالت الظاهرية المفهوم من هذا الحديث أنه ليس يجب عليه شراؤه ولا عتقه إذا اشتراه، قالوا لأن إضافة عتقه إليه دليل على صحة ملكه له، ولو كان ما قالوا صوابا لكان اللفظ إلا أن يشتريه فيعتق عليه. وعمدة الحنفية ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وكأن هذا الحديث لم يصح عند مالك والشافعي، وقاس مالك الإخوة على الأبناء والآباء ولم يلحقهم بهم الشافعي، واعتمد الحديث المتقدم فقط وقاس الأبناء على الآباء. وقد رامت المالكية أن تحتج لمذهبها بأن البنوة صفة هي ضد العبودية، وأنه ليس تجتمع معها لقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية هي معنى غير العبودية التي يحتجون بها، فإن هذه عبودية معقولة وبنوة معقولة، والعبودية التي بين المخلوقين والمولاية
تناول الولاية
والعبودية التي بين المخلوقين والولاية كذا
وللولاية.
والعبودية التي بين المخلوقين وللولاية هي عبودية بالشرع لا بالطبع، أعني بالوضع لا مجال للعقل كما يقولون فيها عندهم، وهو احتجاج ضعيف. وإنما أراد الله تعالى أن البنوة تساوي الأبوة في جنس الوجود أو في نوعه، أعني أن الموجودين الذين أحده أعني أن الموجودين اللذين أحدهما أب والآخر ابن هما متقاربان جدا، حتى إنهما إما أن يكونا من نوع واحد أو جنس واحد. وما دون الله من الموجودات فليس يجتمع معه سبحانه في جنس قريب ولا بعيد، بل التفاوت بينهما غاية التفاوت. فلم يصح أن يكون في الموجودات التي هاهنا شيء نسبته إليه نسبة الأب إلى الابن، بل إن كان نسبة الموجودات إليه نسبة العبد إلى السيد كان أقرب إلى حقيقة الأمر من نسبة الابن إلى الأب، لأن التباعد الذي بين السيد والعبد في المرتبة أشد من التباعد الذي بين الأب والابن. وعلى الحقيقة فلا شبه بين النسبتين، لكن لما لم يكن في الموجودات نسبة أشد تباعدا من هذه النسبة، أعني تباعد طرفيهما في الشرف والخسة، ضرب المثال بها، أعني نسبة العبد للسيد. ومن لاحظ المحبة التي بين الأب والابن والرحمة والرأفة والشفقة ومن لاحظ المحبة التي بين الأب والابن والرحمة والرأفة والشفقة أجاز أن يقول في الناس إنهم أبناء الله على ظاهر شريعة عيسى. فهذه جملة المسائل المشهورة التي تتعلق بالعتق الذي يدخل على الإنسان بغير اختياره. وقد اختلفوا من أحكام العتق في مسألة مشهورة تتعلق بالسماع، وذلك أن الفقهاء اختلفوا في من اعتق عبيدا له في مرضه أو بعد موته ولا مال له غيرهم. فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وجماعة: إذا اعتق في مرضه ولا مال له سواهم قسموا ثلاثة أجزاء، وعتق منهم جزء بالقرعة بعد موته، وكذلك الحكم في الوصية بعتقهم. وخالف أشهب وأصبغ مالكا في العتق المبتل في المرض، فقالا جميعا: إنما القرعة في الوصية. وأما حكم العتق المبتل فهو كحكم المدبر، ولا خلاف في مذهب مالك أن المدبرين في كلمة واحدة إذا ضاق عنهم الثلث أنه يعتق من كل واحد منهم بقدر حظه من الثلث. وقال أبو حنيفة وأصحابه في العتق المبتل إذا ضاق عنه الثلث أنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه، وقال الغير: بل يعتق من الجميع ثلثه. فقوم من هؤلاء اعتبروا في ثلث الجميع القيمة، وهو مذهب مالك والشافعي، وقوم اعتبروا العدد، فعند مالك إذا كانوا ستة أعبد مثلا عتق منهم الثلث بالقيمة، كان الحاصل في ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر، وذلك أيضا بالقرعة بعد أن يجبروا على القسمة أثلاثا. وقال قوم: بل المعتبر العدد، فإن كانوا ستة عتق منهم اثنان، وإن كانوا مثلا سبعة عتق منهم اثنان وثلث.
وهذا الأخير هو ظاهر الحديث، وظاهر الحديث حيث أرق أربعة وأعتق اثنين، فالتفت إلى العدد.
فعمدة أهل الحجاز ما رواه أهل البصرة عن عمران بن الحصين أن رجل أعتق ستة مملوكين عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، خرجه البخاري ومسلم مسندا وأرسله مالك. وعمدة الحنفية ما جرت به عادتهم من رد الآثار التي تأتي بطرق الآحاد إذا خالفتها الأصول الثابتة بالتواتر، وعملتهم أنه قد أوجب السيد لكل واحد منهم العتق تاما، فلو كان له مال لنفد بإجماع، فإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ
هنا المراد به النفوذ اللي هو تمام العتق،
فلو كان له مال لنفذ بإجماع، فإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز، فعلى السيد فيه. وهذا الأصل ليس بينا من قواعد
فعل السيد فيه
بقدر الثلث الجائز فعله
الجائز فعل السيد فيه، فعل
نعم
فاعل للجائز.
عندي فعل
كيف كتابه واحدة
الجائز نعم بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيه.
الجائز فعل السيد فيه فعل فاعل للجائز
بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيه. وهذا الأصل ليس بينا من قواعد الشرع في هذا الموضع، وذلك أنه يمكن أن يقال له إنه إذا أعتق من كل واحد منهم الثلث دخل الضرر على الورثة، دخل الضرر على الورثة والعبيد المعتقين. وقد ألزم الشرع مبعض العتق أن يتمم عليه، فلما لم يمكن هاهنا أن يتمم عليه جمع في أشخاص بأعيانهم، لكن متى اعتبرت القيمة في ذلك دون العدد أفضت إلى هذا الأصل وهو تبعيض العتق. فلذلك كان الأولى أن يعتبر العدد وهو ظاهر الحديث، وكان الجزء المعتق في كل واحد منهم هو حق لله، فوجب أن يجمع في أشخاص بأعيانهم أصله حق الناس. واختلفوا
للنفس
الناس
على النفس النفس
سما التي جبروا أهدوا يعني الابتقاء يعني عتقوهم لشخص واحد منهم حتى ما يعتق
لا بس
لا بس في ذلك.
واختلفوا في مال العبد إذا أعتق لمن يكون، فقالت طائفة المال للسيد، وقالت طائفة ماله تبع له. وبالأول قال ابن مسعود من الصحابة، ومن الفقهاء أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق. وبالثاني قال ابن عمر وعائشة والحسن وعطاء ومالك وأهل المدينة. والحجة لهم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا فماله له إلا أن يشترط السيد ماله. وأما ألفاظ العتق فإن منها صريحا ومنها كناية عند أكثر الفقهاء الأمصار. أما الألفاظ الصريحة فهو أن يقول أنت حر أو أنت عتيق وما تصرف من هذه، فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع من العلماء. وأما الكناية فهي مثل قول السيد لعبده لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك، فهذه ينوي فيها فهذه ينوى فيها سيد العبد هل أراد به العتق أم لا عند الجمهور. ومما اختلف فيه في هذا الباب إذا قال السيد لعبده يا بني أو لأمته يا بنتي أو قال يا أبي أو يا أمي، فقال قوم وهم الجمهور لا عتق يلزمه، وقال أبو حنيفة يعتق عليه، وشد زفر فقال لو قال السيد لعبده هذا ابني عتق عليه وإن كان العبد له 20 سنة وللسيد 30 سنة. ومن هذا الباب اختلافهم في من قال لعبده ما أنت إلا حر، فقال قوم هو ثناء عليه وهم الأكثر، وقال قوم هو حر وهو قول الحسن البصري. ومن هذا الباب من نادى عبدا من عبيده باسمه فاستجاب له عبد آخر فقال له أنت حر، وقال إنما أردت الأول، فقيل يعتقان عليه جميعا، وقيل ينوى. واتفقوا على أن من أعتق ما في بطن أمته فهو حر دون الأم. واختلفوا في من أعتق أمة واستثنى ما في بطنها، فقال الطائفة له استثناؤه، وقال الطائفة هما حران. واختلفوا في سقوط العتق بالمشيئة، فقال الطائفة لا استثناء فيه كالطلاق، وبه قال مالك. وقال قوم يؤثر فيه الاستثناء كقولهم في الطلاق، أعني قول القائل لعبده أنت حر إن شاء الله. وكذلك اختلفوا في وقوع العتق بشرط الملك، فقال مالك يقع، وقال الشافعي وغيره لا يقع. وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام لا عتق فيما لا يملك ابن آدم. وحجة الفرقة الثانية تشبيههم إياه باليمين. وألفاظ هذا الباب شبيهة بألفاظ الطلاق، وشروطه كشروطه، وكذلك الأيمان فيه شبيهة بأيمان الطلاق. وأما أحكامه فكثيرة، منها أن الجمهور على أن الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم، وشد قوم فقالوا إلا أن يكون الأب عربيا. ومنها اختلاف في العتق إلى أجل، فقال قوم ليس له أن يطأها إن كانت جارية ولا يبيع ولا يهب. وبه قال مالك، وقال قوم له جميع ذلك، وبه قال الأوزاعي والشافعي، واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتق مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق، واختلفوا في من قال لعبده إن بعتك فأنت حر، فقال قوم لا يقع عليه العتق لأنه إذا باعه لم يملك عتقه.
بعتك
إذا قال في من قال لعبده إن بعتك فأنت حر، فقال قوم لا يقع عليه العتق لأنه إذا باعه لم يملك عتقه، وقال قوم إن باعه يعتق عليه، أعني من مال البائع إذا باعه، وبه قال مالك والشافعي، وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري. وفروع هذا الباب كثيرة، وفي هذا كفاية. قال رحمه الله: كتاب الكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والنظر الكلي في الكتابة ينحصر في أركانها وشروطها وأحكامها. أما الأركان فثلاثة: العقد وشروطه وصفته، والعاقد والمعقود عليه وصفاتهما. ونحن نذكر المسائل المشهورة لأهل الأمصار في جنس جنس من هذه الأجناس. القول في مسائل العقد: فمن مسائل هذا الجنس المشهورة اختلافهم في عقد الكتابة، هل هو واجب أو مندوب إليه؟ فقال فقهاء الأمصار إنه مندوب، وقال أهل الظاهر هو واجب، واحتجوا بظاهر قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والأمر على الوجوب. وأما الجمهور فإنهم لما رأوا أن الأصل هو أن لا يجبر أحد على عتق مملوكه حملوا هذه الآية على الندب لئلا تكون معارضة لهذا الأصل. وأيضا فإنه لما لم يكن للعبد أن يحكم له على سيده بالبيع له وهو خروج رقبته عن ملكه بعوض، فأحرى أن لا يحكم له عليه بخروجه عن غير عوض هو مالكه، وذلك أن كسب العبد هو للسيد، وهذه المسألة هي أقرب أن تكون من أحكام العقد من أن تكون من أركانه. وهذا العقد بالجملة هو أن يشتري العبد نفسه، وأن هو أن يشتري.
الأركان أجزاء من الشيء، والأحكام آثار خارجة عن الشيء.
وهذا العقد بالجملة هو أن يشتري العبد نفسه وماله من سيده بمال يكتسبه العبد. فأركان هذا العقد: الثمن والمثمون والأجل، والألفاظ دالة على هذا العقد. فأما الثمن فإنهم اتفقوا على أنه يجوز إذا كان معلوما بالعلم الذي يشترط في البيوع، واختلفوا إذا كان في لفظه إبهام ما. فقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يكاتب عبده على جارية أو عبد من غير أن يصفهما، ويكون له الوسط من العبيد. وقال الشافعي: لا يجوز حتى يصفه. فمن اعتبر في ذلك في هذا فمن اعتبر في هذا طلب المعاينة شبهه بالبيوع. ومن رأى أن هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح جوز فيه الغرر اليسير كحال اختلافهم في الصداق. ومالك يجيز بين العبد وسيده من جنس الربا ما لا يجوز بين الأجنبي والأجنبي، من مثل بيع الطعام قبل قبضه، وفسخ الدين في الدين، وضع وتعجل. ومنع ذلك الشافعي وأحمد، وعن أبي حنيفة القولان جميعا. وعملة من أجازه أنه ليس بين السيد وعبده ربا، لأنه وماله له، وإنما الكتابة سنة على حدتها. وأما الأجل فإنهم اتفقوا على أنه يجوز أن تكون مؤجلة، واختلفوا في هل تجوز حالة، وذلك أيضا بعد اتفاقهم على أنها تجوز حالة على مال موجود عند العبد، وهي التي يسمونها قطاعة لا كتابة. وأما الكتابة فهي التي يشتري العبد فيها ماله ونفسه من سيده بمال يكتسبه. فموضع الخلاف إنما هو: هل يجوز أن يشتري نفسه من سيده بمال حال ليس هو بيده؟ فقال الشافعي: هذا الكلام لغو، وليس يلزم السيد شيء منه. وقال متأخر أصحاب مالك: قد لزمت الكتابة للسيد، ويرفعه العبد إلى الحاكم فينجم عليه المال بحسب حال العبد. وعملة المالكية أن السيد قد أوجب لعبده الكتابة، إلا أنه اشترط فيها شرطا يتعذر غالبا فصح العقد وبطل الشرط. وعملة الشافعية أن الشرط الفاسد يعود ببطلان أصل العقد، كمن باع جاريته واشترط ألا يطأها، وذلك أنه إذا لم يكن له مال حاضر أدى إلى عجزه، وذلك ضد مقصود الكتابة. وحاصل قول المالكية يرجع إلى أن الكتابة من أركانها أن تكون منجمة، وأنه إذا اشترط فيها ضد هذا الركن بطل الشرط وصح العقد. واتفقوا على أنه إذا قال السيد لعبده لقد كاتبتك على 1000 درهم فإذا أديتها فأنت حر، أنه إذا أداها حر. واختلفوا إذا قاله قد كاتبتك على 1000 درهم وسكت هل يكون حرا دون أن يقول له فإذا أديتها فأنت حر؟ فقال مالك أبو حنيفة هو حر، لأن اسم الكتابة لفظ شرعي فهو يتضمن جميع أحكامه. وقال قوم لا يكون حرا حتى يصرح بلفظ الأداء حتى يصرح بلفظ الأداء، واختلف في ذلك قول الشافعي. ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك في من قال لعبده أنت حر وعليك 1000 دينار، فاختلف المذهب في ذلك، فقال مالك يلزمه وهو حر، وقال ابن القاسم هو حر ولا يلزمه. وأما إن قال أنت حر على أن عليك 1000 دينار فاختلف المذهب في ذلك، فقال مالك هو حر والمال عليه كغريم من الغرماء، وقيل العبد بالخيار، فإن اختار الحرية لزمه المال ونفذت الحرية وإلا بقي عبدا، وقيل إن قبل كانت كتابة يعتق إذا أدى، والقولان لابن القاسم. وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود، وتجوز عنده الكتابة المطلقة، ويرد إلى أن كتابة مثله ويرد إلى كتابة مثله كالحال في النكاح.
يعني لو قال السيد كاتبتك سكت.
ويرد إلى كتابة مثله كالحال في النكاح. وتجوز الكتابة عنده على قيمة العبد، أعني كتابة مثله في الزمان والثمن. ومن هنا قيل إنه تجوز عنده الكتابة الحالة. واختلف هل من شرط هذا العقد أن يضع السيد من آخر أنجم الكتابة شيئا عن المكاتب، لاختلاف في مفهوم قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وذلك أن بعضهم رأى أن السادة هم المخاطبون بهذه الآية، ورأى بعضهم أنهم جماعة المسلمين ندبوا لعون المكاتبين، والذين رأوا ذلك اختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب، والذين قالوا بذلك اختلفوا في القدر الواجب، فقال بعضهم ما ينطلق عليه اسم شيء وبعضهم حده.
قوله وآتوهم، من المخاطب بهذا اللفظ؟ وهل الأمر هنا على الوجوب؟ أحمد يقول بأنه يجب طرح شيء من مال الكتابة في آخر أنجمها، والجمهور على أن ذلك ليس من الواجبات. نعم.
وأما المكاتب ففيه مسائل، إحداها هل تجوز كتابة المراهق، وهل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد، وهل تجوز كتابة من يملك في العبد بعضه بغير إذن شريكه، وهل تجوز كتابة من لا يقدر على السعي، وهل تجوز كتابة من فيه بقية رق؟ فأما كتابة المراهق القوي على السعي الذي لم يبلغ الحلم فأجازها أبو حنيفة ومنعها الشافعي إلا للبالغ، وعن مالك القولان جميعا. فعملة من اشترط البلوغ تشبيهها بسائر العقود، وعملة من لم يشترطه أنه يجوز بين السيد وعبده ما لا يجوز بين الأجانب، وأن المقصود من ذلك
أنه يجوز.
وعملة من لم يشترطه أنه يجوز بين السيد وعبده ما لا يجوز بين الأجانب، وأن المقصود من ذلك هو القوة على السعي، وذلك موجود في غير البالغ. وأما هل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد، فإن العلماء اختلفوا في ذلك. ثم إذا قلنا بالجمع فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض بنفس الكتابة حتى لا يعتق واحد منهم إلا بعتق جميعهم؟ فيه أيضا خلاف. فأما هل يجوز الجمع، فإن الجمهور على جواز ذلك، ومنعه قوم وهو أحد قولي الشافعي. وأما هل يكون بعضهم حملاء عن بعض، فإن فيه لمن أجاز الجمع 3 أقوال. فقال الطائفة ذلك واجب بمطلق عقد الكتابة، أعني حمالة بعضهم عن بعض، وبه قال مالك وسفيان. وقال آخر لا يلزمه ذلك بمطلق العقد ويلزم بالشرط، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي لا يجوز ذلك لا بالشرط ولا بمطلق العقد، ويعتق كل واحد منهم إذا أدى قدر حصته. فعمدة من منع الشركة ما في ذلك من الغرر، لأن قدر ما يلزم واحدا واحدا من ذلك مجهول، وعمدة من أجازه أن الغرر يسير يستخف في الكتابة، لأنه بين
يستخف
أن الغرر يسير يستخف في الكتابة لأنه بين السيد وعبده، والعبد وماله لسيده. وأما مالك فحجته أنه لما كانت الكتابة واحدة وجب أن يكون حكمهم كحكم الشخص الواحد. وعمرة الشافعية أن حمالة بعضهم عن بعض لا فرق بينها وبين حمالة الأجنبيين، فمن رأى أن حمالة الأجنبيين في الكتابة لا تجوز قال لا تجوز في هذا الموضع، وإنما منعوا حمالة الكتابة لأنه إذا عجز المكاتب لم يكن للحميل شيء يرجع عليه، وهذا كأنه ليس يظهر في حمالة العبيد بعضهم عن بعض، وإنما الذي يظهر في ذلك أن هذا الشرط هو سبب لأن يعجز من يقدر عليه من يقدر على السعي بعجز من لا يقدر عليه، فهو غرر خاص بالكتابة. إلا أن يقال أيضا إن الجمع يكون سببا لأن يخرج حرا من لا يقدر من نفسه أن يسعى حتى يخرج حرا، فهو كما يعود برق من يقدر على السعي كذلك يعود بحرية من لا يقدر على السعي. وأما أبو حنيفة فشبهها بحمالة الأجنبي مع الأجنبي في الحقوق التي تجوز فيها الحمالة، فألزمها بالشرط ولم يلزمها بغير الشرط، وهو مع هذا أيضا لا يجيز حمالة الكتابة. وأما العبد بين الشريكين فإن العلماء اختلفوا هل لأحدهما أن يكاتب نصيبه دون إذن صاحبه، فقال بعضهم ليس له ذلك والكتابة مفسوخة وما قبض منها هي بينهم على قدر حصصهم، وقال الطائفة يجوز أن يكاتب الرجل نصيبه من عبده دون نصيب شريكه،
يجوز.
وفرقت فرقة
يجوز أن يكاتب الرجل نصيبه من عبده دون نصيب الشريك، ما تجي لا يجوز.
وفرقت فرقة فقالت يجوز بإذن شريكه ولا يجوز بغير إذن شريكه، وبالقول الأول قال مالك، وبالثاني قال ابن أبي ليلى وأحمد، وبالثلث قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قولي، وله قول آخر مثل قول مالك. وعمدة مالك أنه لو جاز ذلك لأدى إلى أن يعتق العبد كله بالتقويم على الذي كاتب حظه منه، وذلك لا يجوز إلا في تبعيض العتق، ومن رأى أن له أن يكاتبه رأى أن عليه أن يتم عتقه إذا أدى الكتابة إذا كان مسرا. فاحتجاج مالك هنا هو احتجاج بأصل لا يوافقه عليه الخصم، لكن ليس يمنع من صحة الأصل ألا يوافقه عليه الخصم.
يمنع.
لكن ليس يمنع من صحة الأصل ألا يوافقه عليه الخصم. وأما اشتراط الإذن فضعيف، وأبو حنيفة يرى في كيفية أداء المال للمكاتب إذا كانت الكتابة عن إذن شريكه أن كل ما أدى للشريك الذي كاتبه يأخذ منه الشريك الثاني نصيبه ويرجع بالباقي على العبد فيسعى له فيه حتى يتم له ما كان كاتبه عليه، وهذا فيه بعد عن الأصول. وأما هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعي، فلا خلاف فيما أعلم بينهم أن من شرط المكاتب أن يكون قويا على السعي لقوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، وقد اختلف العلماء ما الخير الذي اشترطه الله في المكاتبين في قوله إن علمتم فيهم خيرا، فقال الشافعي الاكتساب والأمانة، وقال بعضهم المال والأمانة، وقال آخرون الصلاح والدين، وأنكر بعض العلماء أن يكاتب من لا حرفة له مخافة السؤال وأجاز ذلك، وأنكر بعض العلماء أن يكاتب من لا حرفة له مخافة السؤال وأجاز ذلك بعضهم لحديث بريرة أنها كتبت على أن تسأل الناس، وكره مالك أن تكاتب الأمة التي لا اكتساب لها بصنعة مخافة أن يكون ذلك ذريعة إلى الزنا، وأجاز مالك كتابة المدبرة وكل من فيه بقية رق إلا أم الولد، إذ ليس له عند مالك أن يستخدمها.
لا نقف على هذا، بارك الله فيكم وفقكم الله. لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ما هو المبتل؟
ليش
المبتل؟
يعني المنجز، عندك واحد معلق وواحد مبتل. نعم.
أنا عندك الحنفية رد الآثار الآحاد إذا خالفت الرسول، أنا باسم العقائد والأحكام.
ما علاقة؟ لا في الأحكام.
في الأحكام.
بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. هذا والله أعلم.